بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. هذا اليوم أيها الأحباء هو يوم فرح، لأن فيه اجتمعت عدة أعياد في نفس اليوم. ففي هذا اليوم هو يوم أحد، والأحد هو العيد الأسبوعي للقيامة المجيدة، وهو أيضا يوم 10 برمات في الشهور القبطية، وهو عيد الصليب وظهور خشبة الصليب المقدسة على يد الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين في مدينة أورشليم. واليوم أيضا هو أحد السامرية أو أحد المنتصف في الصوم الكبير، فقد صمنا 4 أسابيع ويتبقى 4 أسابيع أخرى. وأيضا في هذا اليوم تم بنعمة المسيح تدشين الكنيسة على اسم هذه الملكة القديسة هيلانا، وإيداع رفتها اللي قادمة لنا من ألمانيا توضع في الكنيسة، فتصير الكنيسة تحمل الاسم وتحمل أيضا الرفات المقدسة. وعيد تدشين هذه الكنيسة كما قلت في الصباح هو العيد السنوي، والمناسبة جمعته في عيد الصليب المقدس الذي نحتفل به 2 مرات في السنة، مرة في شهر مارس ومرة في شهر سبتمبر القادم إذا أراد ربنا وعشنا. وعندما نحتفل بعيد الصليب فالمسيحية بدون صليب هي عروس بلا عريس، فالصليب هو خلاصة المسيحية. والصليب بعد أن كان أداة للعار والمزلة والموت، صار الصليب بصليب ربنا يسوع المسيح صار أداة للفخر والاعتزاز والخلاص والفداء. وعمل الصليب هو عمل متغلغل في التاريخ، فقبل السيد المسيح 1000 عام وفي مزامير داود النبي في العهد القديم وفي مزمور 103 يرسم لنا بالكلمات صورة للصليب، فيقول مثل ارتفاع السماء فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، مثل ارتفاع السماء فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، وكبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. مثل ارتفاع السماء فوق الأرض، ارتفاع ده نقيسه ازاي؟ ارتفاع ده أيام داود النبي قبل المسيح 1000 سنة، يعني من 3000 سنة. ارتفاع السماء فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. في الضلع ده ضلع الرحمة، الرحمة المسكوبة من الله على الإنسان ومن أجل خلاص الإنسان ومن أجل الخطية التي تعذب الإنسان، لأن الخطية هي مرض الروح زي ما احنا عارفين. ربنا يحفظكم جميعا. في أمراض كتيرة وفي دكاترة بتخصصات كتيرة، ولكن الروح أيضا تمرض. في أمراض للجسد وفي أمراض للنفس وعدد كبير من الأمراض، ربنا يحفظكم. ولكن مرض الروح من يرفعه؟ من يرفع خطية الإنسان؟ مين يرفع خطية الإنسان؟ مين يقدر يمسح خطية الإنسان الساكنة في داخله في روحه؟ ترفع إزاي؟ فجاء السيد المسيح لكي ما يرفع خطية الإنسان ويمسحها. خد بالك كلمة المسيح يمسح الخطية، هو الوحيد الذي يمسح الخطية يشيلها. فجاء السيد المسيح على الصليب وصلب من أجلنا، وفي زمن بيلاطس البنطي الحاكم الروماني الذي كان متواجدا في هذه الأزمنة سنة 30 في القرن الأول الميلادي. وصلب السيد المسيح على مرأى الشهود والجموع والغاضبين والشامتين وأيضا الخطاة. وتأكيدا لصليبه صلب حوله للصين حتى يطلق عليه أنه مجرم. واللصين تسمى واحد يمين واحد شمال فتسميناه اللص اليمين واللص الشمال. لكن نرجع لداود النبي اللي بيقول كمثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. خد بالك داود النبي قال الكلام ده قبل صليب المسيح ما يحصل بألف سنة. طب دي العرضة الرأسية. طب والعرضة الأفقية؟ وكبعد المشرق عن المغرب، الشرق والغرب، دول واحد يقيسهم ازاي؟ دول بلغة الرياضة كأنهم لا نهائية. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، رفع عننا معاصينا. يبقى ده ضلع الرحمة وده ضلع المغفرة. هذا هو الصليب. فالصليب ليس مجرد الخشبة ولا مجرد أنه علامة ولا مجرد أنه رمز ولا مجرد أنه عقيدة، ولكن الصليب حياة. حياة. من منا أيها الأحباء لا يحتاج رحمة الله؟ في حد يقدر يقول أنا ما احتاجش رحمة ربنا؟ مش ممكن. مين منا يقف ويقول أنا مش محتاج المغفرة من عند الله؟ حدش يقدر يقول كده. فالصليب في ضلعيه الرأسي والأفقي هو علامة للرحمة والمغفرة. عشان كده بنقول السيد المسيح المخلص. ويقف القديس بولس الرسول يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب على الصليب. ده معنى. المعنى الثاني والقوي أن الصليب هو في أساسه محبة الله للإنسان. فالإنسان الضعيف منذ خلقة آدم عاش على الأرض، ولكنه بدأت الإنسانية بمعصية آدم. آدم عمل إيه؟ ربنا قال له على الوصية وهو كسر الوصية، هو وحواء كسر الوصية، خالف الله. فكأن رأس الجنس البشري آدم وحواء كسروا الوصية وطردوا من الجنة، ومعاهم اضطرت كل الجنس البشري، وصارت الجنة مغلقة أمام كل أحد، إلى أن جاء السيد المسيح يحمل خطايا كل العالم، كل الأجيال في كل زمان، يحمل الخطايا ويقدم نفسه ذبيحة عن الإنسانية، فيصير هو الذبيح فوق الصليب. فكأن الصليب كان مذبحاً والمسيح هو الذبيحة، ومن خلال دمه رفع عننا خطايانا. وهذا كله نسميه عمل الحب الذي قدمه الله للإنسان. يقول القديس يوحنا البشير هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أرجوك تاخد بالك، هكذا أحب الله في السماء، أحب الله العالم، نزلنا على الأرض حتى بذل ابنه الوحيد السيد المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يهلك يعني ما يبقالوش مكان في السماء، بل تكون له الحياة الأبدية. رجعنا السماء تاني. ولذلك الصليب عمل محبة. كيف يكون؟ العارضة الرأسية هي محبة الله للإنسان، وكل إنسان يقف تحت الصليب ينال من هذه المحبة، المحبة الغافرة. مش أحيان أنت تقول أنا مش قادر أسامح فلان، ومش قادرة أن أنا أسامح فلانة، أصلك ما خدتش من حب الصليب. عندما تنال من حب الصليب في قلبك يتسع القلب، ويتسع القلب لكل أحد، فتستطيع وقتها أن تحب كل إنسان، وأن تسامح أي إنسان، وأن تنسى ضعف أي إنسان. أصل حب المسيح لنا غير الحب البشري بتاعنا. ما أنا بحب أخويا وأمي وأبويا وصحبي وزميلي، دي محبة بشرية. لكن المحبة الحقيقية أو المحبة السامية لا تأتي إلا من شخص السيد المسيح. وعندما تنال من هذه المحبة تنال من المحبة، قلت لك العرضة الرئيسية اللي من السماء الأرض، تنال من هذه المحبة فهي محبة إلهية. فيصير قلبك بالحقيقة ليس القلب البشري، ولكن القلب الممسوح بنعمة الله، فتستطيع أن تحب كل إنسان حتى المختلف عنك. ولذلك في وصية السيد المسيح أحبوا أعداءكم. تقول زي الواحد يحب عدوه، يعني زي يحب عدوه، ده أنا عدوي دي أنا قبله وموته. يقول لك لا، ما أنت لما تأخذ المحبة الإلهية ويتسع بها قلبك تستطيع أن تحب حتى المختلف، وحتى الخاطي، وحتى البعيد، وحتى الذي يقف ضدك تستطيع أن تحب. ودي محبة مش من الإنسان، دي محبة من الله. هذه هي العارضة الرأسية. أما العارضة الأفقية فهي محبة الغير، محبة الإنسان. إحنا ما بنيجي نتقابل ويا بعض بنسلم على بعض كده، بنعمل خط كده أفقي. فهذه المحبة، المحبة اللي هي العارضة الرئيسية الأفقية، هي المحبة التي يستطيع الإنسان أن يقدمها للآخر. لا تنسى أيها الحبيب أنك تأخذ من محبة الصليب في قلبك. القديسة هيلانا، هذه الملكة المطوبة، كانت أم الملك قسطنطين، والملك قسطنطين كان إمبراطور للإمبراطورية الرومانية، وهو الذي في عهده أصدر منشور ميلان سنة 313 ميلادية، وأصدر منشور ميلان باعتبار أن المسيحية ديانة في الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت وثنية، وكان يضطهد المسيحيين، وبيضطهد بكل صورة وشكل، وأعداد الشهداء في زمن الإمبراطورية أعداد كبيرة جدا. لكن هذه الملكة أصدر الملك قسطنطين أصدر هذا الأمر، وصارت المسيحية ديانة في الإمبراطورية الرومانية، ونسميه منشور التسامح الديني، منشور التسامح الديني. وبهذا المنشور صارت المسيحية في الديانة في الإمبراطورية الرومانية معترف بها، وابتدأ بناء الكنائس. فجاءت الملكة هيلانا وهي أم الملك قسطنطين، وطلبت أن تبحث عن خشبة الصليب الحقيقية. فذهبت إلى أورشليم وظلت تسأل عن هؤلاء، وظلت تسأل الشيوخ المسنين المتقدمين في السن، ما تعرفوش خشبة الصليب فين. المسيح صلب على خشبة على هضبة الجلجسة أو جبل الجلجسة، كلمة جلجسة يعني جمجمة، ويقال في التاريخ القديم أنه نفس المكان الذي دفن فيه آدم، الجمجمة. وبعد ما اتصلب المسيح على الصليب وحوله للصين ومات المسيح على الصليب وماتوا للصين، صار هذا المكان مع هوجة اليهود والصخب اللي كان موجود والغضب اللي كان موجود، كل ده وزلزلة الأرض اللي كانت موجودة، تحول المكان فيما بعد من كراهية اليهود إلى أنه يبقى مقلب زبالة. فألقوا القمامة في هذا المكان وظلوا يلقوها حوالي 3 قرون، بقى كوم كبير عشان يخفوا الصليب. لما جاءت الملكة هيلانا بحثت وسألت وفتشت لغاية ما أهدوها إلى أن هذا الكوم هو اللي تحتيه الصلبان. فابتدت تشيل القمامة، وده أمر خد شهور، طبعا معدات زمان كانت حاجة بسيطة خالص أو حاجة يدوية يعني. فوجدت 3 صلبان، كما قلت السيد المسيح صلب على الصليب وبجانبيه لصان، اللص اليمين واللص الشمال. بقت مش عارفة فين الصليب. طبعا الصليب أيام زمن السيد المسيح عبارة يجيبوا الشجرة ويقسموها 2 ويحطهم على بعض، مش طبعا زي النهاردة الصليب في ايدينا ناعم ومتصنفر ومتزغرف والحاجات دي. بعد كده ابتدت عايزة تعرف فين هو صليب المسيح، فأشار عليها بعض الأتقياء، قال في جنازة جاية هناك اهي، حطي الصليب على الميت. فحطوا الصليب 1 و2، ما حصلش حاجة. حطوا الصليب 3، قام هذا الميت، فعرفت ان هذا هو صليب السيد المسيح. اخذته بإكرام جزيل عظيم، وضعته وبنت عليه كنيسة، كنيسة القيامة اللي موجودة في القدس، اللي بيجي لها كل المسيحيين من كل بقاع الأرض في أسبوع الألام يروحوا هناك. وصار الصليب، الناس في كل العالم ابتدوا يحتاجوا أجزاء من الصليب، فأجزاء كبيرة من خشبة الصليب اتقسمت وراحت في أماكن كتيرة، وعندنا هنا في مصر في أكثر من موضع أجزاء صغيرة، وصار الجزء الأكبر موجود هناك في القدس. وصارت الملكة هيلانا صارت في التاريخ إنسانة قامت بهذا العمل الجليل، واعتبرت أنها إنسانة مقدسة وهي أم، ويبين قد إيه الأم ممكن تقوم بعمل عظيم زي ما بتقوم كل أم بعملها في بيتها. هذا اليوم يا أحبائي نفتخر أن تكون هذه الكنيسة على اسم الملكة هيلانا، وأعتقد يعني ما فيش كنائس أخرى على اسم هذه القديسة. وكمان نفتخر أن في جزء من رفاتها موجود ناخد بركته، وبعد كده بقى تسموا كل بناتكم اللي هيجوا بعد كده تسموهم إيه، وسيبوكم بقى من الأسماء الموضة، أسماء اللي بتطلع موضة دي ما لناش دعوة بيها. سمي هيلانا ده اسم جميل، واللي منه هيلانا، في عندكم هيلانا؟ هيلانا ايوه جاهزه دي. هيلانا واللي هو إيلين كمان، سمي إيلين ايوه. ويعني ممكن يكون له نطق تاني في لغات تانية يعني. يعيش نيافة أنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، يعيش ويعمر، و هو فرحان بالكنيسة دي وقال لي عليها من زمان، وبس الظروف الصحية بتاعتي عطلتني شوية من يوم 5 فبراير، لكن ربنا سمح ان النهاردة يبقى يوم جميل نيجي ونحضر فيه وناخد بركة. يعيشوا الأباء الكهنة وتعبهم في هذه الكنيسة، يعيش كل الأرخنة، كل الشعب، كل الشمامسة بأصواتهم الجميلة والتوزيعات الجميلة بتاعتكم الحلوة دي، ويعيش كل الشعب. طبعا احنا بنؤمن وبنعيش ان الكنيسة دي بتتبنى بتبرعات الناس، فيصير كل طوبة في الكنيسة انت صاحب ليها. وبعد كده بيجي يوم التدشين زي ما قلت لكم في الصباح، هو عيد ميلاد الكنيسة، فتدشن مذابحها بزيت الميرون المقدس، مذبح هنا على اسم القديسة هيلانا وتحت على اسم القديسة مريم العذراء، والأيقونات بقى اللي في صحن الكنيسة كلها، وأيضا أيقونة البنتوكراتور الشرقية كلها، وتصير كنيستكم كنيسة مدشنة ومقدسة ومخصصة. وطبعا إنشاء الكنيسة بيمر بمراحل كتيرة خالص، كتيرة جدا جدا، وإجراءات وناس بتقف وجهات بتساعد وأمن بيحافظ، وكل ده في النهاية بتكون سبب فرح لكل إنسان. أنا بشكركم جميعا وبشكر محبتكم وبشكر مشاركتكم، وسعيد جدا إن احنا نكون موجودين كلنا النهاردة في هذا اليوم. ربنا يبارك حياتنا جميعا، وبنتهز الفرصة إن أنا أهني إخوتنا المسلمين بعيد رمضان، صوم رمضان اللي على الأبواب 3-4 أيام كويس، بس احنا سبقناكم بشهر يعني وهنكمل ويا بعض. بس هنعيد قبلكم، يعني اسمة العدل يعني، مش كده برضو؟ يعني عصومنا قبلكم بشهر كويس، وهنعيد قبلكم بأسبوع بس. ربنا يخلي كل أيامنا أعياد، وكلنا كمصريين فرحانين ببلادنا وبأرضنا وبكنايسنا وبجوامعنا وبحياتنا كلنا، الحياة المقدسة اللي بنعيشها وبتميز مصر ما بين كل دول العالم. ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم، ودايما كده فرحانين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.